أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: النفس في الحدوث جسمانية، وفي البقاء تكون روحانية. للطبيعيين في البحث عن النفس منهج خاص كما يظهر من مراجعة أكثر من مرجع، فنراهم يعرفون أنواع النفوس كالنفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الناطقة، ثم يوقعون البحث في تجرد النفس وأنها هل هي مجردة أو ليست مجردة، ويوقعون الكلام في حدوثها وقدمها. وإذا لم يدقق المتأمل في كلماتهم يظن أن بعض هذه المسائل مخصوص بصنف خاص من النفوس، كالقول بأن التجرد حكم النفس الناطقة مثلا، والحال أنهم يبحثون عن التجرد في كل هذه الأنواع، إلا أنهم تارة يعلولون المسألة بشكل مستقل كما هو الحال في أغلب مسائل النفس الناطقة، فإنهم لما وجدوا النفس الناطقة أشرف النفوس خصوها بعناوين يظن الظان أنها مخصوصة بها ولكنها ليست مخصوصة بها، كالبحث عن تجرد النفس الناطقة، أو البحث عن قدم النفس الناطقة، أو حدوث النفس الناطقة. هذه مسائل عنونت في النفس الناطقة ولكن دائرة البحث فيها أوسع. ولعل منشأ هذا التقييد والتخصيص شرافة النفس الناطقة، أو توهم وضوح كون النفوس الأخرى نفوسا منطبعة، كالقول بأن الخيال مثلا قوة مادية. ولكن يبقى كلام، وهو أنه لو قلنا بأن النفس الحيوانية منطبعة وليست مجردة، فما هي نسبة تلك النفس إلى القوة الحيوانية؟ ثم ما هي نسبة القوة الحيوانية إلى النفس الناطقة؟ وذلك لأن الإنسان له نفس ناطقة وفيه قوة حيوانية وفيه قوة نباتية، وهي القوة المتعددة التي ذكرناها سابقا. فهل يكون للإنسان أكثر من نفسين بحيث تكون كل قوة نفسا خاصة، أو أن للإنسان نفسا واحدة وسائر القوى أعراض حالة فيها أو قائمة بها؟ لذلك نرى أن مباحث النفس تحتاج من الإنسان إلى أن يجمع أطراف المباحث حتى يعرف محل النزاع ويحرر النزاع تحريرا جيدا. ومن هذا القبيل بحث المصنف اليوم عن النفس، وأنها النفس في الحدوث جسمانية. فإن هذا المبحث بحسب التسلسل الطبعي ينبغي أن يقع بعد مبحث النفس في وحدتها كل القوى، هذا هو الأنسب. ولكن كأن المصنف لاحظ أن النفس لما كان لها مراحل، ويكون حدوث النفس بعدها أو فيها بنحو التدريج، بمعنى أنها إن كانت جسمانية فهي في أول مرحلة تكون مادية، وإن كانت روحانية فحدوثها مسبوق بحدوث خصوصية في المادة. فلاحظ هذا التسلسل الزمني في حدوث الروح والنفس، وجعل هذا التسلسل طريقا للبحث في حقيقة النفس الناطقة، فبدأ في معرفة أحوال النفس بمعرفة أول أزمنتها. ومن هذا الباب قال: النفس في الحدوث جسمانية. ولما كان هذا النحو من البحث والتعلم يتناسب مع نظرية جسمانية حدوث النفس، طرح هذه النظرية الآن. فهو الآن بدأ بهذه النظرية لأنها تنطبق على أول أزمنة حدوث النفس عنده وعند صدر المتألهين على الله مقامه الشريف. وإلا فبحسب التسلسل الطبعي والترتيب المنطقي الأنسب أن تكون هذه النظرية مبحوثة بعد البحث عن النفس وعلاقتها بالقوى، وأنها واحدة أو متعددة، وأن القوى هل هي أعراض أو جواهر. هناك نتكلم حينئذ عن النفس واتحادها بالقوة، ولازم هذا الاتحاد أن تكون جسمانية الحدوث. إلا أنه قدم لغرض في نفسه، ولعل وجه التقديم ما ذكرناه من أن الأنسب أن يبحث عن النفس في أول مراحلها. فإذا قلنا أنها جسمانية الحدوث، فالأنسب أن نبدأ في البحث عن النفس باستعداد المادة وبحدوث النطفة في رحم الأم مثلا، ثم يقال عن هذه النطفة أنها عين النفس. بعد الانتهاء من هذا التمهيد نقول أن النفس توجد فيها أقاويل كثيرة، ولكن ما يستحق الذكر منها إما لوجاهته أو لأنه يجمع تحته أقاويل يمكن أن يكون خمسة أقوال رحمكم الله. القول الأول أن تكون قديمة روحانية أو روحانية، وهذا ما ينسب إلى أفلاطون حيث نسب إليه أنه قائل بأن النفس موجودة قبل البدن، ولكن إذا حصل البدن على مزاج معتدل تعلقت النفس به فيكون التعلق حادث والمتعلق قديم. القول الثاني ما ذهب إليه أرسطو وأتباعه، وهو أن النفس حادثة روحانية. فهي من جهة حادثة ومن جهة روحانية، فيوافق أفلاطون في كونها مجردة بالذات، ويخالفه في الحدوث والقدم. أفلاطون يقول بقدمها وهو يقول بحدوثها. القول الثالث ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله تعالى، وهو أن النفس جسمانية في حال حدوثها، روحانية في حال بقائها، ولازم ذلك أن تكون حادثة بعد. فصدر المتألهين وافق أرسطو في حدوثها وروحانيتها في حالة البقاء، ويخالف أفلاطون في الحدوث وفي التجسم في حالة الحدوث، كما يخالف أرسطو في التجسم في حالة الحدوث. القول الرابع أن يقال بأنها جسمانية حدوثا وبقاء. وما قيل في تفسير النفس وأنها الدم السائل الجاري في الشرايين والعروق، أو أن النفس عبارة عن نفس الروح البخاري المنتشر في أجزاء البدن وما إلى ذلك، ناظر إلى هذا القول. فالروح البخاري جسم أو جسماني، بل جسم، والدم أيضا جسم. فالقول بأن الروح والنفس هي هذه الأجسام عبارة عن القول بأنها جسمانية حدوثا، كما أنها كذلك بقاء لأنها لا تتغير في حالة البقاء. طبعا هؤلاء يقولون أن المعاد جسماني بحت، فلا يتغير تتغير النفس في المعاد عما كانت عليه في الدنيا. القول الخامس القول بأنها روحانية حدوثا جسمانية بقاء على نحو الإمكان، وهذا نظير ما يقال في باب التناسخ أو في باب المسخ، حيث تكون النفس في أول أزمنة وجودها روحانية، ثم إذا تراكمت فيها الصفات الخبيثة والرذائل أصبحت موغلة في التجسم. بل ربما يقال بأن المسخ هو عبارة عن تنزل النفس من درجة تجردها إلى درجة ماديتها. طبعا هذا القول لم ينسب إلى أحد من المحققين، ولكنه قول قيل في باب النفس، حيث أنهم قد توهموا أن النفس في الواقع في أول أزمنة وجودها مجردة، ولكنها بتعلقها بالبدن تصبح متحدة به إلى درجة أن تكون مادية. ولا شأن لنا في توجيه هذا القول، ولكن كلامنا أن هنا قولا بهذا النحو. هذه هي عمدة الأقوال في الباب، يعني الاهتمام بها إما من جهة وجاهتها كما هو قول أفلاطون وأرسطو وصدر المتألهين، وإما من جهة أنها تجمع سائر الأقوال كالقولين الأخيرين من هذا الباب. نقول بأهمية هذه الأقوال الخمسة، إذن جهة الاهتمام تختلف، فالثلاثة الأول هي في نفسها مهمة وجديرة بالبحث، والقولان الأخيران ليس لهما قيمة علمية، ولكنهما ينظمان شتات أقوال كثيرة، حتى أن بعضهم أنهى الأقوال في النفس إلى 100 أو 40 أو 30، ولكن المتابعة لهذه الأقوال تكشف عن أن الاختلاف اختلاف سطحي أو اختلاف لا يرتبط بمحل النزاع، وبالتالي لا يكون لها أهمية، لا أهمية لهذه الأقوال. إذن البحث هنا في الواقع، نحن صدرنا الكلام بتعداد هذه الأقوال لبيان موطن أهمية نظرية صدر المتألهين في كون النفس جسمانية في حال الحدوث روحانية في حال البقاء. بمعنى أن هذه النظرية وإن كانت مغايرة لنظريات الآخرين، لكن ما وجه أهميتها؟ وجه أهميتها يظهر من خلال ملاحظة الاختلاف في حدوثها وقدمها، وهي مسألة هامة جدا، بل يترتب على مسألة الحدوث والقدم آثار مهمة جدا في باب المعاد. فإن قلنا بأن النفس مجردة بالذات كان معادها الروحاني ثابتا بالضرورة، وإن قلنا بأنها حادثة وقلنا بأنها مجردة كقول أرسطو كذلك كان معادها الروحاني. وأما إن قلنا بنظرية أنها جسمانية في الحال الحدوث، فنحتاج أن نستأنف بحثا عن عودها يوم القيامة. وأما على صدر رأي صدر المتألهين، فإنه وإن قال بأنها جسمانية في حال الحدوث إلا أنه قال أنها روحانية في حال البقاء، إذن يلزم القول بعودها. نعم الكلام هنا عن العود الروحاني، وأما المعاد الجسماني فله مبحث آخر، لكن لا إشكال أن إثبات المعاد الروحاني هو عبارة عن إثبات المعاد في الجملة. ومن الواضح أن من أهم الشبهات المقامة لدفع وإنكار المعاد في ألسنة الكفار ما يرتبط بنفي أصل المعاد، لا ينفي المعاد الجسمانية فقط. مثلا إن قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا إنكار لأصل عالم الغيب وإنكار لأصل المعاد سواء كان روحانيا أو جسمانيا. إذن لهذه المسألة وهي الحدوث والقدم أهمية من هذا الجانب. مسألة صدر المتألهين، نظرية صدر المتألهين أن النفس جسمانية في حال الحدوث روحانية في حال البقاء، أهميتها تظهر من هذه الجهة. وطبعا هناك أهمية أخرى أو قل آثار أخرى غير هذا الأثر، لكن هذا ما يحتاج إلى بسط وتفصيل. فنقول خلاصة ما يذهب إليه صدر المتألهين، ولن نبحث الآن عن الحدوث والقدام، بل سنبحث عن معنى نظرية صدر المتألهين ومراده قدس الله نفسه في هذه النظرية. ما الذي يريده صدر المتألهين عندما يقول النفس في الحدوث جسمانية وفي البقاء تكون روحانية؟ فنقول هذه النظرية من النظريات التي لا يمكن تصورها ولا التصديق بها إلا إذا آمنا بأصول، منها أصالة الوجود، ومنها التشكيك في الوجود، ومنها الحركة والاشتداد في الجوهر، ومنها ما يسمى بحمل الحقيقة والرقيقة. وخصصنا هذا العنوان بالذكر مع أنه يندرج تحت التشكيك لخفاء هذا المعنى. مراد صدر المتألهين من قوله أن النفس جسمانية حدوثا روحانية بقاء هو أن الإنسان موجود واحد، حقيقته واحدة، هويته واحدة، إلا أن هذه الحقيقة ذات مراتب، بعضها فوق بعض، والفوقية بلحاظ الشرف والسعة والشدة، فللإنسان مرتبة يكون فيها هو، وتلك المرتبة تكون عينه، ويكون الحمل بينها وبينه من باب حمل الشيء على نفسه، وللإنسان مرتبة أخرى فوق تلك المرتبة أوسع من تلك المرتبة وأرفع كمالا ودرجة وأشد وجودا وأقوى في باب الوجود من تلك المرتبة، والإنسان يتحد بتلك المرتبة اتحاد الشيء مع نفسه، ويكون الحمل بين الإنسان وبين هذه المرتبة الثانية من باب حمل الشيء على نفسه. وحيث إن الإنسان الذي يتحد بالمرتبة الثانية هو عين الإنسان الذي يتحد بالمرتبة الأولى، يلزم القول باتحاد المرتبتين بالضرورة، لأن لا يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد. فمراد صدر المتألهين أن مرتبة الطبع في الإنسان، ومرتبة الخيال في الإنسان، ومرتبة التجرد في الإنسان، هذه المراتب كلها تعود إلى حقيقة واحدة، تلك الحقيقة سارية فيها متحدة بها مشتملة عليها. وحيث إن هذا المعنى وهو أن الإنسان يتحد بمرتبة التجرد ويتحد بمرتبة المادة لا يعقل إلا إذا بينا الصلة بين مرتبة المادة ومرتبة التجرد، وهي صلة الاستكمال والاشتداد والارتقاء والحركة. قال صدر المتألهين عن هذه العلاقة أنها علاقة الحدوث والبقاء. فنظرية صدر المتألهين وهي التي يعبر عنها بأن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء تنحل إلى جزئين. الجزء الأول أن النفس عبارة عن هذه المراتب، الجزء الثاني أن عينية النفس مع هذه المراتب ترجع إلى أن النفس بحركتها الجوهرية نشأت في المرتبة الدنيا وحصلت على المرتبة العليا. هذا معنى كون النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. نعم، نشأت في مرتبة الدنيا وهي مرتبة المادة، فهي فيها تلك المرتبة، كانت عين تلك المرتبة، وبالاستكمال الجوهري والحركة والاشتداد حصلت على المرتبة الأخرى، فأصبحت عين المرتبة الثانية مع احتفاظها بالمرتبة الأولى. طبعا هذا النوع من التوضيح لا بد منه حتى نفهم النظرية فهما صحيحا، وحتى نعرف مراد صدر المتألهين بأن النفس جسمانية في حالة الحدوث، روحانية في حالة البقاء. قال صدر المتألهين أنه إذا لم نبين العلاقة بين النفس والبدن بهذا النحو فسنواجه مشاكل وإشكالات عديدة. يذكر 4 إشكالات في الأسفار، نذكر منها 2. الإشكال الأول أنه إذا قلنا بأن النفس روحانية في حال الحدوث فكيف نوجه حدوثها؟ بيان ذلك أنهم يقولون أن المجرد لأنه بسيطان وهو مجرد عن المادة كما هو المفروض فلا يحتاج إلا إلى فاعله، ومن الواضح أن فاعل النفس والروح ليس الجسم، إذ الجسم لا يوجد، إذ لا تأثير للجسم فيما لا وضع للمعلول إليه، لا يؤثر الجسم إلا مع نسبة وضعية، والمجرد لا نسبة وضعية له، والمعدوم كذلك لا نسبة وضعية له إلى الموجود، فلا يعقل للجسم أن يوجد، الجسم يحرك، يعقل أن يكون له التأثير بنحو التحريك. فإذا لم يكن الجسم علة النفس والروح بل كانت الروح معلولة لأمر مجرد، والكلام في العلة نفس الكلام في المعلول بمعنى أنه لا يتوقف إلا على علته حتى ننتهي إلى الواجب الذي لا يحتاج في تأثيره وفاعليته إلى أمر وراء ذاته، فيجب في المعلول المجرد أن لا ينفك عن علته المجردة، وإذا كانت العلة قديمة فالمعلول قديم بقدم العلة، وهذا حكم الروح إذا كانت مجردة فكيف تقولون بحدوثها؟ فالجمع بين حدوثها وتجردها لا يخلو من تناف. طبعا هم لهم بحوث، لهم أجوبة عن هذا، لكن في الواقع هذه الأجوبة لا تخلو من تكلف. صدر المتألهين يقول أن أجوبتكم أشبه بالأكل من القفا، إذا وردتم البيوت من أبوابها ستجدون أن الإشكال يندفع بأدنى تأمل. مثلا قالوا أن الحدوث ليس للنفس بما هي مجردة بل للنفس بما هي مادية، قالوا هكذا أنه في الواقع النفس لا تحتاج في وجودها إلى البدن بما أنها مجردة، تحتاج في نفسيتها إلى البدن. يقولون هكذا أن الله سبحانه وتعالى إذا وجد بدنا صالحا خلق له نفسا مدبرة، ولكن لأن النفس المدبرة تكون مجردة يخلق الله سبحانه وتعالى الروح لتكون نفسا، هذا ذكروه ولهم في ذلك بسط، لكن يبقى الكلام أنه أنتم تقرون بأن هذه الروح لم تخلق قبل هذا البدن، فيأتي البحث. صحيح الحدوث إنما كان للنفس بما هي نفس، لكن يبقى أن هذه الروح عين هذه النفس، فيكون حدوثها بما هي نفس مساوقا لحدوثها بما هي مجردة، وإن اختلفت الحيثية لكن الحكم واحد، كيف تخلفت عن علتها. طبعا هذا الكلام يرد على مثل أرسطو، لا يرد على أفلاطون القائل بقدمها، لكن يرد على أفلاطون إشكال آخر، وهي أنها إذا كانت مجردة في القدم فما هو مسوغ تعلقها بالبدن، والحال أن التعلق يكون بنحو من انحاء الاتحاد. إشكال آخر يريده صدر المتألهين، يقبله يريده صدر المتألهين يريده عليهم، يقول إذا لم نقل بأن الجسم جسم إن النفس جسمانية الحدوث يرد عليكم هذا الإشكال.
حين البحث الناس بالمعنى لما رأينا أنه الناس هي الروح بلحاق تعلقها بالبدن، لو الناس نتكلم عن الروح
الآن العنوانان شيخنا يقومان بذات واحدة، يعني هناك أحكام تترتب على العناوين ولا يضر تعدد العنوان في ترتب الأثر على عنوان دون عنوان، لكن هناك أحكام إذا ترتبت على الذات بواسطة عنوان يلزم أن يكون العنوان الآخر مشمولا لذلك الحكم، كالحدوث والقدم. لا معنى أن يقال مثلا أن النفس حادثة بما هي نفس قديمة بما هي روح، لا من باب أن الحدوث والقدم يثبتان للذات والعناوين تكون حيثيات تقييدية، لا، بل من باب أن طروء التعلق على ما هو قديم حال تجرده ومجرد حال قدمه غير معقول، هل معنى لا؟ يعني إذا كان عقلا فكيف يصبح نفسا؟ إذن الإشكال وارد، هذا منشأ إشكال صدر المتألهين، أن النفس إذا قلنا بحدوثها يلزم حدوث المجرد، وإذا قلنا بقدمها يلزم حدوث تنزل العقل عن درجة العقلية، وهذا غير معقول. إذا قلنا بأن النفس حادثة لا وجود لها قبل حدوث البدن وهي مجرد حال الحدوث، يلزم من ذلك الجمع بين أمرين، أن تكون حادثة وأن تكون مجردة. فإذا قلنا أن النفس عين الروح يلزم أن تكون الروح حادثة، والحال أن حدوث الروح خلاف ما فرضتموه من أن كل مجرد قديم بقدم علته. فإن قلتم أن الروح قديمة ونفسية تلك الروح حادثة، قلنا أن القديمة المجرد عقل، فكيف يصبح نفسا؟ وبهذا يثبت أن مع كلامهم مشكل من هذه الجهة.
حتى الروح أيضا حادثة
عند صدر المتألهين،
لا
اثنينية بالذات، نعم بالذات،
نعم فنفس الروح أيضا حادثة.
صحيح الروح عند صدر المتألهين حادثة، لكن الروح الجزئية يأتي يعني عند صدر المتألهين بيان نظرية قدم الروح. الإشكال الثاني هو إشكال قريب ما أخذ مما ذكرناه آنفا، وهو أن القول بتجرد الروح حال حدوثها ينافي الاتحاد بينها وبين البدن وبينها وبين الإنسان. نحن نقول هذا ونشير إلى الجسم، نقول هذا زيد، ويقول زيد أبصرت بقوته الباصرة وهي منطبعة عندهم أو حالة، ويقول ضربت ويقول كذا وكذا، فهناك موارد يتحقق فيها الحمل بين الطرف المجرد وهو الروح عندكم وبين الطرف المادي وهو البدن. فإذا كانت الروح مجردة بحيث كانت الإضافة إلى البدن خارج عن هويتها أمرا عارضا عليها لا داخلا في هويتها. فما هو مصحح هذا الحمل؟ كيف نصحح هذا الحمل إذا قلنا بأن الروح أن النفس روحانية حالة الحدوث؟ لذلك وغيره ذهب صدر المتألهين إلى أن النفس جسمانية، وخلاصة ما قاله قدس الله نفسه الزكية أن الأنواع المادية على صنفين، صنف يوجد ويطرأ عليه التغير إما في أعراضه بما يسمى أصنافا، وإما في جوهره بما يسمى كونا وفسادا، من هذا القبيل الجماد، فإن الجماد خارجا يتحول بهذا النحو، إما في عرضه غير المشخص له والذي لا يقارن تشخصه كلونه ومقداره من ناحية انبساطه في الجهات الأربعة أو غير ذلك، وإما في جوهره لكن بنحو الكون والفساد. فهذه الحصى كانت أمس ترابا، اليوم حصى، غدا تكون ملحا، وهكذا مثلا. وهناك أنواع يطرأ عليها التغير لا بنحو الكون والفساد بهذا المعنى، بل بنحو الاستكمال الجوهري، من هذا القبيل الجنين في بطن الأم أو البذرة في باطن الأرض، فإن البذرة إذا بذرت عندما تحرث الأرض ويهال عليها التراب تطرأ عليها تحولات جوهرية، أي أن جوهر تلك البذرة يتغير تغيرا منتظما، تمر تلك البذرة عبر تلك الاستكمالات بحقائق مختلفة حتى تصبح شجرة نامية. فكان لها طور، كانت في ذلك الطور شبه الحصى، ثم أصبح لها طور آخر، أصبحت في ذلك الطور شجرة تغذي وتولد وتمسك وتهضم وتدفع وتجذب، وأمثال ذلك من الأفعال التي لا تصدر إلا مما له نفسون. قال صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى خلق الصنف الثانية بحيث يقع في صراط استقبال فيض الصورة النفسية، بمعنى أن البذرة ليست كالحصى تقع في صراط الكون والفساد فقط، بل البذرة تقع في صراط التغير حتى تستقبل نفسا، إذا استكملت بعض المراحل أصبحت مهيئة أن يخلق فيها نفس، أن يفاض عليها من قبل العقل نفس تدبر صورتها. تلك النفس إذا أفيضت على البذرة أصبحت متحدة معها، وحيث إن هذه النفس المدبرة للبذرة ليست أجنبية عن المراحل السابقة، فإنها تكون بهذا اللحاظ متحدة مع جميع المراحل السابقة. فهذه الحقيقة التي مرت بهذه المراحل تنظم بوحدتها هذه المراحل، فنحمل المرحلة الأخيرة على الأولى، والأولى على الأخيرة، والثنتين على المتوسطة، والجميع على الواحد، والواحد على الجميع، فنقول الشجرة هي البذرة، والبذرة هي الشجرة، والجميع واحد، والواحد هو هذا الجميع. كل هذا نتيجة التحرك الجوهري للبذرة. إذن لا يريد صدر المتألهين أن يقول أن المرحلة الأخيرة جسمانية. صدر المتألهين يقول المرحلة الأخيرة روحانية، وهذا ما يقول عنه روحانية في حال البقاء. تلك المرحلة روحانية وهي حادثة، نعم ليست حادثة بحدوث البدن، يعني لا ليس بالضرورة أن تكون الروح روحانية حادثة في زمان حدوث البدن، قد تتأخر عن البدن كما هو حال الإنسان حيث لا تلج فيه الروح إلا في الشهر الرابع كما يقال. بعد أن يتكامل البدن تكاملا ما يخلق الله عز وجل فيه الروح، إذن الروح قد تتأخر لكنها مع تأخرها تكون متحدة مع المتقدم، لكن الاتحاد ليس في الزمان بل في الذات والوجود. لا، الإشكال يندفع بأن البدن يترقى لا أن الروح تتنزل. لا نعد، لم نستكمل بياننا حتى يريد علينا الإشكال. نحن الآن بينا ظرف حدوث هذه الروح، أما كيفية اتحاد هذه الروح قلنا أنها متحدة، لكن كيف تكون متحدة هذا ما يحتاج لاستئناف بحث، هذا ما نحتاج أيضا إلى أن نستعرض فيه ما يقال في مبحث النفس في وحدتها كل القوى. الذي ينبغي أن يقال هنا هو أن هذه المرحلة وهي مرحلة التجرد متحدة مع هذه المرحلة، هذا الاتحاد هو الذي يدفع الإشكالين المتقدمين وغيرهما، وذلك لأن الإشكالين كانا واردين على مسالك المشهور، لأنه أولئك يقولون باتحاد بتغير الذات، فمثلا الحمل كيف يكون إذا تغيرت ذاته إذا كان الموضوع غير المحمول، فما هو مصحح الحمل؟ صدر المتألهين يقول لا، مصحح الحمل كون هاتين المرحلتين وهاتين المرتبتين من شؤون وأطوار شيء واحد. نعم يأتي الكلام مرة أخرى وهو أنه كيف يكون شيء واحد له طوران مختلفة، ولكن هذا ليس كالبحث عن أن المرتبة المجردة بتجردها تتحد مع المرتبة المادية بماديتها كما يقول المشهور. أولئك لم يلاحظوا واسطة الاتحاد فحكموا بالاتحاد، فأوردنا عليهم الإشكال، قلنا أنه ما المناسبة بين المجرد وبين المادي إذا اختلفت الذات؟ أما صدر المتألهين فقد أضاف عنصرا جديدا ينحل به الإشكال، وهو عنصر الوجود المشكك، وهذا الوجود واحد، ولأنه مشكك فهو ذو مراتب، فحمل المرتبة المجردة على المرتبة المادية لا باعتبار ذات المرتبة وذات هذه المرتبة بل باعتبار كونهما شأنين وطورين لشيء واحد. هذا ما نبينه غدا إن شاء الله تعالى في بيان معنى الحمل في كل الموارد، عندما نقول زيد قائم أو الحيوان جنسان أو الأربعة زوجان أو النفس والبدن أمر واحد أو زيد نفس أو زيد بدن، كيف يتحقق الحمل هنا؟ هذا ما نحتاج إلى بيانه حتى يتبين مراد صدر المتألهين من النفس، من أن النفس جسمانية وروحانية. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.